بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ألا نبادر الإمام بالركوع والسجود، وإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب النهي أن يسبق الإمام في الركوع والسجود. معنى ذلك أن الإمام يتابع ولا يسبق ولا يتأخر عنه ولا يوافق، لأن أحوال المصلي أحوال المأموم مع الإمام أربع حالات: إما أن يسابقه أو يوافقه أو يتابعه أو يتخلف عنه، هذه أحوال أربع، وهي على حسب الفعل على هذا الترتيب: مسابقة، ثم يليها موافقة، ثم يليها متابعة، ثم يليها تخلف. فالمسابقة لا تجوز، والتخلف عنه كثيرا لا يجوز، والموافقة كذلك لا تجوز، والمتابعة هي المتعينة، والمتابعة هي المتعينة، والمتابعة هي أن يأتي بالإنسان يأتي الإنسان بالركوع بعد أن يركع إمامه، كما جاء في الحديث: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. يعني أن أفعاله يأتي بها بعد إمامه بدون تأخير، ولهذا قال: إذا كبر فكبروا، يعني الفعل التعقيب، بأن يأتي به عقبه، فلا يوافقه ولا يتخلف عنه ولا يسابقه. فإذا أحوال المصلي هي هذه الأربعة، فالمسابقة لا تجوز، ولو فعل الإنسان المسابقة ولم واستمر عليها، أو أنه لم يأتي لم يرجع حتى يأتي بشيء بعد إمامه، فإن صلاته غير صحيحة. وهو الذي يقال فيه يعني: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، لأنه لم يصلي وحده ولم يكن مقتديا بإمامه، لأنه يسابق إمامه. ثم إن المسابقة هي من الشيطان ومن تلاعب الشيطان بالإنسان، ولا يحصل الإنسان منها فائدة إلا الإضرار بصلاته، لأنه لم يسلم قبل الإمام ولن يخرج من الصلاة قبل سلام الإمام. فإذا إيش فائدة الاستعجال؟ أي فائدة للاستعجال ما دام أنه سيستمر مع الإمام حتى يسلم، وإذا سلم الإمام أمكنه أن يذهب. فإذا كونه يسابقه في الركوع والسجود معنى ذلك أنه يفسد صلاته على نفسه، ومع هذا الاستعجال لن يحصل منه انصرافا قبل الإمام، لن يحصل منه انصرافا قبل سلام الإمام. فالمسابقة لا تجوز، والتخلف الكثير لا يجوز، والموافقة أيضا كذلك لا تجوز، لكنها تصح لو وجد يعني من حصل أنه حصل من موافقة صحت صلاته مع الكراهية، إلا في تكبيرة الإحرام فإنه لابد أن يكون عقبه، إلا في تكبيرة الإحرام فإنه لابد أن يأتيها بها بعده، لا يوافقه ولا يسابقه. وأما التخلف فكذلك لا يتخلف عنه، التخلف الذي يخلص من الركن ثم يتبعه، إذا ركع إذا رفع الإنسان من الركوع راح يتبعه، هذا لا يجوز، ولكنه إذا حصل لغفلة أو لعجلة إمام فإنه يفعله ويلحقه، يفعله ثم يلحق بإمامه. فالمسابقة والتخلف والموافقة كلها غير جائزة، وأما المتابعة فهي المتعينة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا. وكلها يأتي بالفاء التي هي للتعقيب، يعني يأتي بها عقبه وبعده مباشرة وبدون تخلف. ثم أورد هذا الحديث قال إيش؟ قال
عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن لا نبادر الإمام بالركوع والسجود.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن لا نبادر الإمام بالركوع والسجود، يعني أن نسابقه، أن نأتي قبله أو أن نأتي معه، كل ذلك منهي عنه، كل ذلك لا يسوغ، لكن الأولى لا تصح مع الصلاة والثانية تصح معها، إلا في تكبيرة الإحرام فإنه لا بد أن يأتي بها بعد إمامه، لا يأتي بها بعد مع إمامه. كان يعلمنا أن لا نبادر الإمام، أي أن لا نسبقه بأن نأتي قبله. إيش بعده؟
وإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا.
ثم بين بعد أن بين أنه كان ينهاهم عن أن يبادروا الإمام بركوع السجود، وأرشدهم إلى أن يأتوا به بعده، قال: وإذا كبر فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. إذا ركع فاركعوا يعني من غير تأخير، وإذا سجد فاسجدوا. فلا مبادرة ولا موافقة، فلا مبادرة لا سواء كانت موافقة أو مسابقة، ولا تخلف عنه طويل بحيث يخلص من الركن وهو لم يلحق به، فإن هذا لا يسوغ، ولكنه يأتي به بعده مباشرة وبدون تخلف، وهذا هو المشروع. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة، أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن محمد بن عبيد
هو الطنافسي وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش
هو سليمان بن مهران ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي صالح
أبو صالح ذكوان السمان ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة الحديثة.
قال: حدثنا حميد بن مسعدة وسويد بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما يخشى الذي يعني يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. هذا فيه تهديد وتخويف وتحذير من المسابقة للإمام، وذلك بأي فعل من الأفعال. وهنا قال يرفع رأسه قبل الإمام يعني من الركوع أو السجود، لأن الرفع يكون من الركوع والسجود. فالحديث الذي مر أن يعني لا يسجد يعني لا يؤتى بالركوع والسجود قبل الإمام، يعني لا يؤتى بالركوع والسجود وكذلك في القيام، لأن ذكر الركوع والسجود لا ليس معناه أنه مقصورا عليه الحكم، بل المتابعة موجود مطلوبة. إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا لك الحمد. وجاء في الحديث: إنني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، الانصراف الذي هو السلام. يعني فإذا المتابعة موجودة في جميع الأحوال، مطلوب أن تكون موجودة سواء في الرفع أو الخفض، سواء عند الركوع، عند الرفع منه، عند السجود، عند الرفع من السجود، عند السلام، كل ذلك يجب أن يكون بعد الإمام. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أن يحول الله رأسه رأس حمار. فهذا فيه تحذير وتخويف من الوقوع في هذه في هذا الأمر المحرم الذي قد يؤدي إلى هذه العقوبة، قد يؤدي إلى هذه العقوبة. ولا يلزم أن تكون هذه العقوبة تحصل لكل أحد، ولا يمنع أن تكون تحصل لأي أحد، فإنها قد تحصل والله على كل شيء قدير. وبعض أهل العلم يقول إن هذا كناية لأن يصير فيه بلادة، يعني مثل حمار، مثل بلادة الحمار. ولكن الحديث على ظاهره وأن الله والله على كل شيء قدير، فقد يعاقبه الله عز وجل بأن تحصل له هذه العقوبة. وما دام أنه حصل في هذا التحذير وهذا التخويف فعلى الإنسان يبتعد من هذا الفعل، وهو يدل على خطورته وعلى أنه ليس بالأمر الهين الذي هو مسابقة الإمام. نعم.
قال حدثنا حميد بن مسعدة
صدوق خرج له مسلم وأصحاب السنة،
وسويد بن سعيد
هو
صدوق له مسلم وابن ماجة.
نعم.
عن حماد بن زيد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن زياد
هو الجمحي وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي هريرة
أبو هريرة رضي الله عنه مرة ذكره. نعم. وهذا الإسناد من الرباعيات التي يمنع الإسناد عند ابن ماجة.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق عن دارم عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني قد بدنت، فإذا ركعت فاركعوا، وإذا رفعت فارفعوا، وإذا سجدت فاسجدوا، ولا ألفين رجلا يسبقني إلى الركوع ولا إلى السجود.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد بدنت فلا تسبقوني،
فإذا ركعت فاركعوا،
فإذا ركعت فاركعوا،
وإذا رفعت
فارفعوا، وإذا رفعت فارفعوا، وإذا سجدت فاسجدوا،
ولا ألفين رجلا يسبقني إلى الركوع ولا إلى السجود.
وهذا بعد أن ذكر المتابعة ذكر المسابقة، بعد أن أرشد إلى المتابعة التي هي الواجبة المتعينة، يعني نهى عن المسابقة التي لا تجوز. قال إني قد بدنت، قيل معنى بدنت أنه قد كبر عليه الصلاة والسلام وحصل له الضعف بسبب الكبر، وقيل المقصود به أنه يعني كثر لحمه، لكن ليس الكثرة التي هي سمن، وإنما هو يعني عظم في الخلق وشدة في الخلق، وليس يعني سمنا يعني فاحشا أو سمنا شديدا. فكان عليه الصلاة والسلام كثر لحمه كما جاء في مسند أحمد وكما جاء في صحيح البخاري، يعني بعد أن عظم لحمه. فقال أني قد بدنت، قيل فسر بالكبر وحصول الضعف مع الكبر، وكذلك فسر بأنه كثرة اللحم، وقد جاء ذلك في حديث عائشة يعني في صحيح البخاري وغيره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني جاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن كثر لحمه كان يوتر بسبع، عندما كان يوتر بإحدى عشرة ركعة، هذا في مسند الإمام أحمد. وجاء يعني في كذلك صحيح البخاري عن أنه كان يصلي جالسا يعني في النوافل، يعني بعد أن كثر لحمه أو عظم لحمه عليه الصلاة والسلام. قال إني بدنت، فإذا ركعت فركعوا، وإذا رفعت فارفعوا، وإذا سجدت فاسجدوا، ولا ألفين، يعني لا ألفين، لا أجدن، يعني بأن يحصل شيء من ذلك، لأن ألفين بمعنى أجدن، لا ألفين أحدا يسبقني، لا أجد أحدا يسبقني بالركوع السجود، يعني لا يحصل ولا ينبغي أن يحصل أن أحدا يسابقني في الركوع السجود، وإنما يأتي بالأفعال بعد أفعاله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وبدون تخلف وبدون مسابقة وبدون موافقة. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي بدر شجاع بن الوليد
وهو صدوق
له أوهام خرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن زياد بن خيثمة
وهو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي إسحاق
الهمداني عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن دارم
وهو مجهول أخرج له
ابن ماجة.
نعم.
عن سعيد بن أبي بردة
سعيد بن أبي بردة ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي بردة
عن أبي بردة بن أبي موسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي موسى
عبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. والحديث في سنده مجهول ولكنه صح وجاء من طرق أخرى صحيحة. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان حاء قال وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت.
ثم ذكر الحديث ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. ثم أرشد إلى أن بعض الناس قد يحصل منه أنه يوافق الإمام حتى يكون ركوعه مثل ركوعه بحيث لا يعني ينقص عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن إذا سبقتكم في الركوع وأنتم جئتم بعدي مباشرة إذا قمت من الركوع فإن اللحظة التي سبقتكم بها يأتي عوضا عنها اللحظة التي قمت من الركوع قبلكم فيها فيكون مقدار ركوعهم مثل مقدار ركوعه تماما مثل مقدار ركوعه تماما لأن اللحظة التي يسبقهم بها في الأول هو يسبقهم في الرفع فيتأخرون عنه بمقدار رفعه فيكون فعلهم كفعله تماما وركوعهم مثل مقدار ركوعه تماما. ولهذا جاء في بعض الأحاديث هذه بتلك يعني هذه التي حصلت لكم في الآخر بدل التي فاتتكم في الأول لما سبقتكم فأنتم تركعون معي وترفعون بعدي تركعون بعدي وترفعون بعدي فإذا المقدار الذي يحصل منكم في الركوع هو مقدار الركوع الذي يحصل مني اللحظة التي سبقتكم بها جاء عوضا عنها اللحظة التي رفعت بها وأنتم راكعون فإذا صارت العمل المأموم مطابق صار عمل المأموم مطابقا لعمل الإمام من حيث المقدار فلم يكن مقدار ركوع الإمام أكثر وإنما مقدار ركوع المأموم مثل مقدار ركوع الإمام. ولهذا جاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث في عند غير ابن ماجه هذه بتلك يعني اللحظة التي سبقتكم بها وأنتم ركعتم بعدي رفعت قبلكم وأنتم باقون في الركوع فرفعتم بعدي فصار العمل متساويا لا فرق بين مقدار ركوعي ومقدار ركوعكم. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنة
عن سفيان
سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن ابن عجلان
محمد بن عجلان صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
حا قال وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف
وهو
صدوق البخاري تعليقا وأبو داود وابن ماجة عن يحيى بن سعيد
هو القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان
محمد بن يحيى بن حبان ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن ابن محيريز
عبد الله بن محيريز ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن معاوية بن أبي سفيان
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب.
يقول السائل هل الانحناء استعدادا للسجود وذلك قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الانتقال هل يعتبر من المسابقة؟
نعم هذا من المسابقة لأن الإنسان عليه أن يكون على هيئته ولا يحصل منه تغير عن هيئته التي كان عليها إلا بعدما يحصل من الإمام الركوع والسجود لأن حتى لو لم يسابقه لأن هذا يعني عنوان المسابقة أو يعني مقدمة المسابقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما يكره في الصلاة. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا هارون بن هارون بن عبد الله بن الهدير التيمي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته.
ثم ذكر ما يكره في الصلاة أي الأعمال التي تكره في الصلاة، وذكر منها هذا في أولها هذا الحديث عن أبي هريرة إن من الجفاء أن يكثر
الرجل
من مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته، يعني أنه كلما سجد يمسح التراب عن جبهته، إذا سجد وقام من السجدة مسح، ثم سجد وجاء التراب مرة ثانية يمسح، وكلما وصل وجهه للتراب جاءه تراب راح يمسحه. فالإنسان لا يفعل، لأن المسح ما في فائدة، لا فائدة من وراء هذا المسح، لا فائدة من وراء هذا المسح، لأن هذا الذي يمسحه سيأتي التراب بعده إذا سجد مرة ثانية فيذهب، يعني معناه أنه يصير عمل لا فائدة من وراءه. والحديث ضعيف لأن في إسناده يعني من هو ضعيف، لكن ليس للإنسان يفعل مثل هذا الفعل لأنه لا فائدة من وراءه، وهو من العمل الذي يحصل في الصلاة ولا يترتب عليه فائدة. هذا فيما يتعلق بالنسبة للوجه، وأما بالنسبة للأرض فقد جاء أنه إذا كان أنه يسويها مرة واحدة عندما يسجد أول مرة فإنه يسويها ولا يعود إلى تسويتها بعد ذلك، قد جاء في الحديث ما يدل على ذلك. وأما بالنسبة للوجه فلا يمسح ولا فائدة من المسح، وإنما إذا فرغ من الصلاة يمكن أن يمسح، إذا فرغ من الصلاة يمسح لأن خلاص انتهى. وأما كون يمسح عند السجود ثم إذا قام سجد السجدة الثانية راح يمسح، وهكذا كلما سجد يمسح، هذا من العمل المتكرر في الصلاة والذي لا يترتب عليه فائدة وإنما يترتب عليه مضرة. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي
هو الملقب دحين وهو ثقة أخرجه البخاري
وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن ابن أبي فديك
وهو محمد بن إبراهيم
محمد بن إسماعيل
وهو
صدوق أصحاب الكتب.
نعم.
عن هارون بن هارون بن عبد الله بن الهدير
وهو ضعيف
أخرجه ابن ماجه.
نعم.
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ثقة أخرجه أصحاب الكتب
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة.
ثم ذكر هذا الحديث
عن علي
رضي الله عنه لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة. الفرقعة هي أن يضغط على المفاصل حتى يطلع صوت، يضغط على مفاصل يديه يعني فيطلع صوت، هذا يسمى فرقعة الأصابع، ضغط على المفاصل فيطلع صوت بسبب الضغط، هذا يقال لفرقعة. والتشبيك هو أن يدخل يعني أصابع يعني يد بيد أصابع يد بأصابع يد، فكل ذلك لا يفعل في الصلاة. وهذا الحديث في إسناده الحارث وهو ضعيف، لكن المعنى صحيح لأنه قد جاء النهي عن 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 يعني عن عن التشبيك، جاء النهي عن التشبيك وهو يعني قد يكون أخف من الفرقعة، لأن الفرقعة يعني زيادة على العمل والعبث يعني فيه صوت يطلع يخرج فيحصل به التشويش ويحصل به معرفة أن الإنسان قد حصل منه أمر لا ينبغي، بخلاف التشبيك فأنا قد لا يتنبه له أحد وكل منهما لا يسوق. والإسناد في والحديث في إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف، لكن هذا من العبث في الصلاة وهو من اللعب في الصلاة، فلا يجوز الإنسان يفعل ذلك.
قال حدثنا يحيى بن حكيم
هو
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي قتيبة
وهو سلم بن قتيبة، أبو قتيبة سلم بن قتيبة، وهو صدوق
أخرج
البخاري وأصحاب السنة. وأبو قتيبة كنيته واسم أبيه قتيبة، فهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، ممن وافقت كنيته اسم أبيه. ومعرفة يعني هذا النوع من علوم الحديث ألا يظن التصحيف فيما لو ذكر باسمه وكنيته أو ذكر باسمه ونسبته، فكل ذلك صحيح. وأبو قتيبة ذكر هنا بكنيته، ومعرفة الكنى هي فائدتها ألا يظن الشخص واحد شخصين، يعني إذا ذكر في كنيته في كنيته في موضع وفي اسمه في موضع يظن أن هذا غير هذا. ومن يعرف أن سلم بن قتيبة كنية أبو قتيبة سواء جاء في الإسناد سلم بن قتيبة أو جاء أبو قتيبة فإنه شخص واحد.
عن يونس بن أبي إسحاق
وهو صدوق
يهم قليلا، سهل البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن، وإسرائيل بن يونس
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي إسحاق
عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الحارث
وهو ضعيف
حديثه ضعف أخرج أصحاب السنن. عن علي
بن أبي طالب رضي الله عنه، عن أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبو سعيد سفيان بن زياد المؤدب قال حدثنا محمد بن راشد عن الحسن بن ذكوان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، يعني يتلثم يجعل لثام على فمه، وإنما يسجد بوجهه فلا يغطي شيئا منه، فلا يتلثم وهو تغطية الفم في الصلاة، وإنما يقبل على الله بوجهه ويسجد بوجهه، ويكون في جميع هيئاته مبرزا وجهه، لا يكون متلثما مغطيا فمه باللثام، وإنما عليه أن يكشف وجهه، ولا يجوز له أن يحصل منه هذا الفعل. وهذا هو حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في هذا. نعم الإسناد.
قال حدثنا أبو سعيد سفيان بن زياد المؤدب
هو
صدوق غير ابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن راشد مقبول
مقبول
غير ابن ماجه.
نعم.
عن الحسن بن ذكوان
صدوق
يخطئ خير البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عطاء
عطاء بن ابي رباح وثقه اخرج اصحاب الكتب.
عن ابي هريره
رضي الله عنه والحديث في اسناده رجل مقبول لكنه توبع. نعم.
قال حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه.
ثم ذكر هذا الحديث عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا شبك بين أصابعه في الصلاة، ففرج النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، يعني فرق، يعني وجعله يترك هذا العمل. فالحديث يعني قال عنه يعني بعض أهل العلم أنه مضطرب، ولكن معناه صحيح، يعني الإنسان ليس له أن يشبك في الصلاة ولا في غير الصلاة ما دام ينتظر الصلاة، لأنه جاء في الحديث أنه إذا ذهب إلى المسجد يعني لا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة، فإنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. فإذا كان يعني منهيا عن أن يشبك يعني قبل أن يصلي هو من باب أولى أن يكون منهيا في الصلاة. ثم أيضا النهي لما يعني علي أن يشبك قال إنه في صلاة، قال فإنه في صلاة، يعني أنه إذا كان ينتظر الصلاة هو في صلاة، يعني فهو من باب أولى إذا كان في الصلاة. يعني فالحديث وإن كان فيه كلام من ناحية هذا إلا أن معناه صحيح، يعني وهو من باب أولى فيما يتعلق ب إذا كان الإنسان منهيا أن يشبك وهو ينتظر الصلاة لأنه في صلاة، إذا ما دام في الصلاة فهو من باب أولى. نعم.
قال حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي
هو
صدوق له غرائب أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن أبي بكر بن عياش
وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة.
عن محمد بن عجلان.
نعم.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن كعب بن عجرة
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا حفص بن غياث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي فإن الشيطان يضحك منه.
ثم ذكر هذا الحديث في التثاؤب إذا تثاءب وهو مطلق، ولكن جاء في بعض الروايات أنه في الصلاة، يعني فإذا الإنسان إذا تثاءب سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة فإنه يغطي فاه أي يكظم ما استطاع ويغطي فاه ولا يعني يترك يسترسل في ذلك بحيث يظهر لها يعني صوت سواء كان صوتا شديدا أو خفيفا لا يحصل منه شيء من ذلك. وهنا قال إذا تثابح فليضع يعني فليغطي فمه ولا يعوي، يعني لا يحصل منه صوت يعني بسبب الإفراط يعني في التثاؤب وعدم كظمه وعدم تغطية الفم، لأن هذا يؤدي إلى يعني حصول التمادي في التثاؤب وقد يحصل منه صوت. وهنا قال لا يعوي، والعواء هو الصوت، يعني مثل ما يعني العواء هو للكلب فقد يحصل منه صوت يشبه عواء الكلب. والحديث والإسناد يعني كلمة يعوي هذه منكرة، ولكنه جاء في بعض الروايات ذكر الضحك وذكر هاء، فإنه إذا قال هاء ضحك من الشيطان، وهذا في صحيح البخاري، فإنه إذا قال هاء يعني في تثاؤبه وعدم يعني كظمه وعدم سد فمه فإنه قد يحصل منه هاء بدون أن يكون عواء أو صوتا مثل عواء الكلب. فإذا العواء هو الذي ما جاء إلا في هذا الحديث، وأما وجود يعني شيء يعني بسبب التثاؤب وهو هاء فإن هذا قد جاء في صحيح البخاري وغيره، وأن الشيطان يضحك من ذلك لأنه يعجبه ويسره، لأن التثاؤب من الشيطان كما جاء في الحديث عطاس من الله وتثاؤب من الشيطان. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح
صدوق أخرج له
أبو داود بن ماجة.
نعم.
عن حفص بن غياث
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن سعيد المقبري
وهو متروك
وهو الترمذي وابن ماجة.
نعم.
عن أبيه
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم. يعني في إسناده هذا الرجل يعني الذي فيه العواء الذي هو متروك، وأما يعني الحديث فقد جاء في الصحيحين وفي غيرهما، وفيه ذكر ضحك الشيطان وفيه ذكرها.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البزاق والمخاط والحيض والنعاس في الصلاة من الشيطان.
ثم ذكر هذا الحديث وحديث ضعيف البزاق والمخاط
والحيض
والحيض والنعاس, يعني هذا من الأشياء التي تعجب الشيطان والتي يريدها الشيطان. وذلك أن النعاس يعني في الصلاة فيه غفلة عنها, غفلة عنها, والحيض يعني فيه يعني ترك الصلاة يعني في وقت الحيض من المرأة الحائض, والبزاق ويعني والمخاط يعني يعني أشياء فيها يعني وسخ وفيها كذا, فهي يعني تعجب الشيطان. ولكن الحديث ضعيف لأن فيها أبو اليقظان وهو ضعيف فهو غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن الفضل بن دكين
ثقة وأبو نعيم ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن شريك
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة,
عن أبي اليقظان
وهو
عثمان بن عمير ضعيف أبو داود والترمذي وابن ماجة, عن علي بن ثابت
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن أبيه
وهو
جهول الحال أبو داود والترمذي وابن ماجة, عن جده
وهو
إلى أنه لأمه عبد الله بن يزيد الخطمي صحابي صغير أخرج أصحاب الكتب. هذه المنهيات أو المكروهات على أي الكراهة تنزل في هذا الباب؟
هو المتقدمين الغالب عندهم الكراهة كراهة التحريم, يعني غالبا الكراهة للتحريم عندهم يعني في اصطلاح المتقدمين. ومعلوم أن فيها يعني أن فيها أشياء لا تبطل الصلاة, مثل يعني كل إنسان يعني يعني مسح وجهه أو يعني وكذلك يعني إيش
تغطية الفم
وتغطية الفم
والتثاؤب
والتثاؤب, يعني كل هذه يعني الأصل أنها أن المتقدمين عندهم الكراهة محمولة على التحريم, لكن فيها شيء لا يبطل الصلاة.
قال رحمه الله تعالى: باب من أم قوما وهم له كارهون. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان وجعفر بن عون عن الإفريقي عن عمران بن عبد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: الرجل يؤم القوم وهم له كارهون, والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا يعني بعدما يفوته الوقت, ومن اعتبد محررا.
ثم ذكر باب من أما قوما وهم له كارهون, يعني كون إنسان يأم أناسا وهم كارهون له, إذا كانت الكراهية في الدين ومن أجل الدين فلا يجوز له أن يأمهم, وإنما عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من الشيء الذي حصل له. وإذا كانت من أجل الدنيا ومن أجل شحنة فكذلك لا ينبغي الإنسان أن يأمهم ما دام أنهم يكرهونه بينهم يعني. وأما إذا كان الذي يكره قليل منهم أو بعضهم فإن ذلك لا يؤثر, لأنه لا يسلم أحد من أن يوجد بينه وبين أحد من الناس شيء من الشحناء. لكن إذا كان من أجل الدين فلا شك أن كونه أمهم أنه على خطر عظيم ومتوعد بهذا الوعيد. فأورد هذا الحديث: ثلاثة لا تقبل
لهم صلاة,
لا تقبل لهم صلاة. كلمة لا تقبل لهم صلاة يعني لا يلزم من عدم قبول الصلاة عدم الإجزاء, وإنما المقصود من ذلك عدم حصول الثواب, عدم حصول الثواب. فقد يأتي نفي قبول الصلاة والمراد بذلك نفي الثواب لا نفي أصل الصلاة. فإن من أما قوما وهم له كارهون لا يقال أن صلاته غير صحيحة وهي باطلة عليه أن يعيد, وإنما المقصود من ذلك عدم حصول الثواب، مثل الحديث الذي كان من أتى ساحر من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة، يعني منه يحرم أجر الصلاة 40 يوم، يعني صلى بالفعل وأدى ما عليه بالفعل ولكنه حيل بينه وبين الثواب، عقوبة له على هذا الفعل لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني مع صحة الصلاة وأنه قد أدى فرضه، ولا يقال أنه يعيد هذه الصلوات لأنها لم تقبل منه، وإنما حرم ثوابه، يعني من عمل عملا لم يثب عليه، عمل عملا لم يحصل من ورائه فائدة التي هي الثواب. فثلاثة لا تقبل لهم صلاة، من أما قوما وهم له كارهون، والثاني
والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا،
والرجل
يعني
نعم
يعني بعدما يفوته الوقت،
والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، يعني بعدما يفوت الوقت أو يأتي بعدما يصلي الناس، يعني معناه أنه يتكاسل عن الصلاة، إما لا يأتي إليها إلا بعد خروج وقتها أو لا يأتي إليها إلا بعد صلاة الناس ويصلي وحده أو يصلي مع غيره، لكن إذا كان أصله التأخر. وأما إذا ما قصد التأخر ولكنه حصل له ظرف، يعني لم يتمكن من الحضور مع أنه حريص على الحضور ولكنه فاتت الصلاة، فهذا يعني ليس متوعدا بهذا الوعيد، وإنما الذي يكون هذا عادته وهذه طريقته، وأنه يعني يتثاقل كما هو شأن المنافقين، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ورجل اعتبد محررا، يعني جعله عبدا، يعني محررا يعني قد صار حرا وخرج من العبودية، وذلك بأن يعتقه ويخفي عليه عتقه فيستخدمه، مع أنه في وقت استخدامه ليس عبدا وإنما هو حر لأنه قد اعتقه، فاعتبد محررا يعني أنه استخدم يعني إنسانا هو حر في وقت استخدامه وكان قبل ذلك عبدا، فإن ذلك تصرف في منفعة الغير بغير حق وبباطل، فهو متوعد بهذا الوعيد، يعني أن هؤلاء الثلاثة متوعدون بهذا الوعيد. نعم.
قال حدثنا أبو كريب
محمد بن علاء ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عبده بن سليمان
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الإفريقي
عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف أخرج له،
ضعيف في حفظه، أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عبده بن سليمان مقرون، عبده بن سليمان.
نعم.
وجعفر بن عون.
نعم، جعفر بن عون هو
صدوق إلى أصحاب الكتب.
نعم.
عن الإفريقي عن عمران بن عبد
وهو
ضعيف.
نعم.
رواه أبو داود وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أخرج له أخرجه أصحاب الكتب، وهو أحد العباد الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني فيه ضعف، لكنه جاء من طرق أخرى يعني صحيحة بالنسبة للعبد، بالنسبة لمن أما قوما، وكذلك الذي لا يأتي الصلاة إلا دبارا. وأما المحرر أو الاستعبد محررا قد جاء في هذا الحديث، ولكن لا شك أن هذا عمل محرم، واستخدام الإنسان بغير حق واستغلال منافعه يعني وهو مبطل، فلا شك أنه معرض للعقوبة.
هنا الكراهة وهم له كارهون، فهنا مثلا يقول نحن إذا رجعنا إلى البلد قدمنا للناس يكرهوننا لأنهم يسموننا وهابية، فهل نتقدم بأن نكون أئمة أو نترك لهذا الحديث؟
لا، هذا هم الملومون، لستم الملومين، هم الملومون ولستم الملومين، لأنهم مبطلون وأنتم محقون، إذا كان يكرهونكم من أجلكم على الحق وأنكم على السنة هم المبطلون وأنتم المحقون، فلا يضركم الكراهية، وإنما هم الذين تضرهم الكراهية.
قال حدثنا محمد بن عمر بن هياج قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي قال حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان.
ثم ذكر هذا الحديث: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم كبر، يعني معنى ذلك أنهم مفرطون يعني في هذه الأعمال التي حصلت منهم، ولا يعني ذلك أنهم لا تصح صلاتهم وأن صلاتهم باطلة، وإنما يدل على يعني شدة سوء عملهم وسوء صنيعهم الذي فعلوه، يعني يكون رجل أم قوما وهم له كارهون، والمرأة تبيت وزوجها عليها ساخط، وقد يعني تكون يعني قد تكون تصلي ولكنه ساخط عليها لأنها ما جاءت إلى فراشه، وأخوان متصارمان، يعني سواء أخوة من النسب أو أخوة في الدين، يعني متصارمان متقاطعان يعني متشاحنان، يعني بعضهم يبتعد عن بعض، يعني يتدابران ولا يحب بعضهم أن يلقى بعض لما فيهم لما بينهم من عداوة وشحناء. فهؤلاء معرضون لهذا الوعيد. وبالنسبة لمن أم قوما وهم له كارهون، وكذلك المرأة التي زوجها عليها ساخط، جاء في أحاديث، وذكر الأخوين المتصارمين جاء في هذا الإسناد، وفي إسناده رجل مدلس ولم يصرح بالسماع يعني في جميع الطرق التي جاءت عنه، يعني ففيه ضعف. وأما بالنسبة الأول والثاني فقد جاء في الأحاديث الأخرى يعني ما يدل على يعني على عظيم جرمهما وعلى خطرهما، يعني خطر فعلهما، وهو المرأة التي باتت وزوجها ساخط، والرجل الذي أم قوما وهم له كارهون. والحديث الأول الذي مضى يعني شاهد لهذا الحديث بالنسبة لمن أم قوما وهم له كارهون، ومن أجل ذلك أورد ابن ماجه الحديثين في هذا الباب، لأنها فيها التنصيص على من أم قوما وهم له كارهون.
قال حدثنا محمد بن عمر بن هياج،
هو
صدوق، صدوق الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي،
وهو
صدوق ربما أخطأ، صدوق الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عبيدة بن الأسود،
وهو
صدوق، الترمذي وابن ماجه.
نعم، صدوق المدلس. نعم.
نعم. عن القاسم بن الوليد،
وهو
صدوق يغرب، أخرجه ابن ماجه.
نعم.
عن المنهال بن عمرو،
وهو ثقة،
صدوق ربما
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن سعيد بن جبير،
ثقة، أخرجه أصحاب الكتب.
عن ابن عباس.
نعم. وكلمة أخوان متصارمان هي بمثابة واحد، لا يقال أنهم أربعة، لأن الاثنين يعني بمثابة شخص واحد، فهو من جنس ما جاء في حديث السبعة الذين ظلهم الله في ظله، وفيهم رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، فإنه واحد من سبعة لأن اعتبر واحدا.
قال رحمه الله تعالى: باب الاثنان جماعة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عمرو بن جراد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اثنان فما فوقهما جماعة.
ثم ذكر باب
الاثنان جماعة.
الاثنان جماعة يعني الجماعة أقلها إمام ومأموم، إمام ومأموم أقل الجماعة، فالاثنان فما زاد عليهما جماعة، إلا أن الجمعة لا تكون بالاثنين، وإنما الجماعة تكون بالاثنين إمام ومأموم، وما بالنسبة للجمعة فتكون أكثر من اثنين، على خلاف بين العلماء في ذلك. وأما الجماعة فإن أقلها اثنان إمام ومأموم. وقد أورد ابن ماجه هذا الحديث قال قال عن
صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة
اثنان فما فوقهما جماعة اثنان فما فوقهما جماعة يعني والحديث فيه ضعف ولكن من ناحية كون الاثنين جماعة هذا ثابت في حديث أخرى صحيح ابن عباس الذي سيأتي بعد هذا وهو أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم إماما ومعه ابن عباس في صلاة الليل مأموم وكذلك أيضا بعض الأحاديث الأخرى التي ستأتي فحصول الجماعة في الاثنين ثابت والجمع أقل الجمع اثنان يعني أقل الجمع أو الجماعة اثنان عند الفقهاء وكذلك عند الفرضيين فإن الجمع يحصل باثنين كما قال الله عز وجل فإن كان له أخوة فالأم السدس والأم تحجب باثنين من الثلث إلى السدس اثنين فأكثر فأقل الجمع يعني عند الفرضيين اثنان وكذلك أقل الجمع عند الفقهاء اثنان يعني في الصلاة إمام ومأموم.
قال حدثنا هشام بن عمار عن الربيع بن بدر
الربيع بن بدر ضعيف
متروك
نعم
أخرجه الترمذي وابن ماجه
نعم
عن أبيه
وأبوه
مجهول أخرجه ابن ماجه
نعم
عن جده عمرو بن جراد مجهول أخرجه ابن ماجه
نعم
عن أبي موسى الأشعري
رضي الله عنه عبد الله بن قيس أخرجه أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأقامني عن يمينه.
وهذا فيه محل الشاهد أن الجماعة تحصل باثنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من نومه وتوضأ ودخل يصلي دخل في الصلاة وما كان يريد الإمامة ثم إن ابن عباس قام واستيقظ وقام وتوضأ وجاء وصلى وصف عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم فأداره من ورائه حتى جعله عن يمينه فدل هذا على يعني أن الجماعة أقلها اثنان وأن تصح من اثنين سواء في الفرض أو النفل وأن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام لا عن يساره وأنه لو وقع عن يساره أداره عن يمينه أداره إلى يمينه من ورائه وأن مثل هذا العمل لا يؤثر في الصلاة الذي هو الإدارة كونه يديره وأن يعني الذي حصل في الأول لا يعتبر لاغيا لأنه باق على صلاته لأنه دخل في الصلاة وهو على يساره فدخوله صحيح ما أمره بأن يعيد أو أن يستأنف وإنما بين له مكانه وأنه يكون عن يمينه فدل ذلك على أن صحة يعني أن وقوف بين عند يسار الإمام أنه صحيح وأنه ليس بباطل لأنه اعتبر ذلك الذي قد حصل منه وأداره من ورائه. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب
هو صدوق
رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
نعم
عن عبد الواحد بن زياد
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب
نعم
عن عاصم
الأحول وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن الشعبي
عامر بن شرحيل ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن ابن عباس
نعم
قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا شرحبيل قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت وقمت عن يساره فأقامني عن يمينه.
وهذا الحديث أيضا يتعلق بالفرض وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب فجاء وجاء صف عن يساره فأداره عن يمينه والحديث فيه ذكر المغرب وقد جاء في صحيح مسلم يعني عدم تعيين المغرب عدم التعيين وأن صلاة مطلقة فالحديث دال على ما دل عليه حديث ابن عباس السابق من أن الإمامة تكون من إمام ومأموم, وأن الجماعة تكون من إمام ومأموم, وأن من صف عن يسار الإمام فإنه يدار حتى يكون عن يمينه, أي من وراء الإمام. نعم.
قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر عن أبي بكر الحنفي
وعبد الكبير
بن عبد المجيد ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
عن الضحاك بن عثمان
صدوق
مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن شرحبيل
ابن سعد وهو
صدوق خرج البخاري الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه.
نعم.
عن جابر بن عبد الله
رضي الله عنهما وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من أهله وبي فأقامني عن يمينه وصلت المرأة خلفنا.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى امرأة من أهله فجعلني عن يمينه وصلت المرأة خلفنا, فدل هذا على أن المأموم الواحد من الرجال يكون عن يمين الإمام, وأن المرأة تكون خلف 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 الرجال أو خلف الرجل, بل لو صلت وحدها مع الإمام فإنها لا مع الرجل لا تصلي بجواره, وإنما تصلي وراءه تصلي وراءه ولا تصلي بجواره. وهذا مما يتميز فيه الرجال عن النساء, فإن الرجال يعني الرجل يصلي بجوار الرجل والمرأة لا تصلي بجوار الرجل وإنما تصلي وراءه حتى ولو كان واحدا, فإنه يصلي هو أمامه وهي وراءه. فهنا ذكر أن المرأة صلت وحدها يعني صفا وحدها يعني وراء الإمام, وهذا يدل على أن المرأة لا أنها إن موقفها أنها أنها تصلي وراء الإمام سواء كانت سواء عددا أو واحدة, وأن المنفردة من النساء يعني ليست مثل المنفردة من الرجال. الرجل لو صلى منفردا خلف الصف لا تصح صلاته, والمرأة لو صلت منفردة خلف الصف صح صلاتها لأن موقفها أنها تكون وراء الرجال سواء كانت وحدها أو معها غيرها.
قال حدثنا نصر بن علي
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبيه
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن شعبة
شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عبد الله بن المختار
وهو
لا بأس به أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن موسى بن أنس
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أنس
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من السبع المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام.
صلى بامرأة من أهله
يعني من أهل أنس.
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من أهله وبي
وبي. نعم. ماذا أهله يعني أقصد أهل الرسول صلى الله عليه وسلم, لكن في حديث آخر يقول صففت أنا واليتيم وراءه, هذا مسألة أخرى, والعجوز خلفنا اللي هم أنس, هذه ما أدري يعني أنا صفت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا يعني هذا مسألة أخرى. نعم. والضمير هنا من أهله كان يرجع للرسول صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب من يستحب أن يلي الإمام.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل بعض الأئمة لا يكبر حتى يكاد أن يمكن رأسه من الأرض في السجود وكذلك في ركوعه، فهل يسجد المأموم عند تكبيرة الإمام أو عندما يهوي الإمام إلى السجود؟ هناك أسئلة. إذا كنا لا نرى الإمام نسمع الصوت فقط،
إذا انقطع صوته لا تقدم على متابعة الإمام إلا بعدما ينقطع صوته، إذا قال الله أكبر فأنت اركع. يعني قال إذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا سجد فاسجد، إذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد، يعني متابعة.
وهذا يقول إذا كان الإمام يمطط في تكبيرات الانتقال فكيف تتم المتابعة له؟
أبد، إذا انتهى من، إذا انقطع صوته تابعه.
يقول هل صحيح أن ما يمتع به أهل الإيمان في الدنيا ينقص من أجرهم ودرجاتهم يوم القيامة؟
معلوم أن الإنسان إذا لم يعني يحصل له الاستيفاء أنه لا شك، لأنه جاء في بعض الأحاديث بالنسبة للجهاد يعني شيء يعني يدل على هذا المعنى، لكن كونه عام في كل شيء الله تعالى أعلم، لكن جاء يعني أنهم إذا حصلوا غنيمة يعني وأنهم إذا أنه يعني يختلف عما إذا لم يحصل شيء تعجلوه، لكن هل هو في كل شيء حيث أي تنعم يعني يكون فيه نقص من الأجر؟ ما يظهر لي يعني شيء في هذا.
ماذا على من فاتته سجدة التلاوة مع إمامه؟
أصلا هي ليست واجبة، إذا كان أنها يعني سهى وأنه ما انتبه إلا بعد ما قام الإمام خلاص يعني لا يسجد، يعني ليست واجبة.
يقول زميل لنا يشتغل مدير شركة لبيع وتوزيع الدخان، دعوناه ونصحناه سنين لترك هذه المهنة وله البديل إلا أنه أبى، فما حكم مصاحبته؟
والله عليكم أنكم تكثروا من كونكم تلازمونه وتصاحبونه وتكون أنتم وإياه يعني على وئام وعلى وفاق، أنتم لا تقاطعونه، لكن احرصوا على الاتصال به ولا تحرصوا على مصاحبته، وأنكم تكونون أنتم وإياه يعني في انبساط وارتياح وكأنه ما حصل منه شيء، ولا تقاطعوه بحيث أنكم تتركوه فلا يستفيد منكم، فلعل الله عز وجل أن يهديه بسببكم وبسبب دعائكم إياه، وكذلك أيضا تدعون الله عز وجل له، تدعونه إلى الحق والهدى وتسألون الله عز وجل له.
إذا تأخر المأموم لإتمام الفاتحة وثم رفع الإمام من ركوعه
يفعله ويلحقه، لكن إذا كان أنه متأخر أو أنه جاء متأخر يعني ما يكون إتمام الفاتحة إلا بأن يفوت الركوع، فإنه مثل ما لو جاء وقد أدركه في الركوع ولم يحصل الفاتحة كلها من أولها إلى آخرها، لكن إذا كان أنه يمكن في آخرها وأنه يأتي بها بسرعة ويلحق هذا هو الذي ينبغي.
يقول أتيت بعمرة ونسيت أن أحلق رأسي فماذا علي؟
إذا كان أن حديث العهد يعني بالعمرة وأنه يعني ما مضى وقت وما حصل يعني منه يعني شيء مجامعة أهله، فإن له أن يقصر، لأن له أن يحلق أو يقصر، وأما إذا كان مضى وقت فإن هذا واجب تركه عليه فدية، ويشاء تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرب، لكن لو أن إنسان نسي يعني جاء المدينة ونسي فله أن يحلق أو يقصر في المدينة وليس عليه شيء، لكن إذا كان مضى وقت أو حصل منه أنه يعني جامع أهله فإنه يكون ترك واجبا من واجبات العمرة وعليه الفدية، وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الأرض.
هل يقاس على النهي عن مسح الجبهة في الصلاة تسوية الشماغ في كل ركعة وقيام؟
نعم مثله تماما، كل هذا من الشيء الذي لا حاجة إليه.
يقول فضيلة الشيخ، في بلدنا يوجد بعض الناس إذا أراد أن يحيي رجلا كبيرا ينحني له بدل أن يصافحه، فما حكم ذلك؟
هذا غلط، أقول هذا أكبر، كيف يعني ينحني له لا يصافح؟ الرسول يعني جاء فيها لا ينحني له، قال لا، قال يصافح، قال نعم. والمعانقة كذلك جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا قدموا من سفر تعانقوا، وإذا تلاقوا تصافحوا.
متى يكبر الإمام للركوع أو للسجود؟ هل أثناء النزول أو بعده؟
عند الهوي، يعني بين الركنين.
من أكل ثوما أو بصلا أو كان به بخر هل له أن يغطي فاه في الصلاة؟
لا ينبغي له أن يغطي فاه، لكن عليه أنها بالنسبة للثوم والبصل أنه لا يأكلهما يعني في وقت قرب الصلاة، يعني وإنما يأكلهما في وقت مبكر أو يأكلهما مطبوخين. وأما بالنسبة لمن به بخر فإنه كذلك يتطيب ويأتي بشيء طيب يغطي يعني تلك الرائحة الكريهة.
جاء في بعض الروايات فإن الشيطان يدخل فيه بدل يضحك منه، هل هذه صحيحة؟ وإذا كانت كذلك فإن الشيطان يدخل فيه.
ما أدري، لا أدري.
ما حكم إغماض العينين في الصلاة؟
ليس لا نعلم له دليل، ليس لا يغمض عينيه في الصلاة، يبقيهما كما كان ولكن ينظر لمكان سجوده.